نتوحد ونشكل وعيا وتاريخا للوقت الحاضر وتاريخا للوقت الحاضر.
لا الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. شاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال ثقوب الذاكرة. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالكاتب والروائي والمحلل الكبير والوالد الحبيب الدكتور محمد عباس. أهلا ومرحبا بك. أهلا
وسهلا بك.
الله يحفظك. يعني في ظهر اليوم حضرتك على الفيسبوك على الصفحة الخاصة بتاعت حضرتك دعوت اليوم إلى مليونية عاجلة تحت شعار دافعوا عن نبيكم، وهذه المليونية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الدفاع عنه اتجاه ما حدث من باسم يوسف من إساءات. خليني أتوقف مع حضرتك في البداية، أن كثير من المشاهدين أو البعض ممكن ما يكونش عارف إيه الموضوع بالضبط، فنوضح في البداية ما حقيقة ما جرى. يعني
بالأمس كنت أتابع قناة مصر 25، وكان الأستاذ محمد العمدة يعرض بعض البرامج عن باسم يوسف. أنا لم أرى باسم يوسف أبدا، يعني ربما كان الأمس المرة الأولى التي أرى فيه بعض المقاطع، وفوجئت بسباب فاحش وبذيء. يعني وهذه النقطة تسبب لي يعني ألما فادحا منذ 60 عاما، وكنت أو ما يقرب من 60 عاما كنت أقرأ في كتاب عبد الحميد جودة الصحارى أو مجموعته، هي من 20 جزء، محمد رسول الله والذين معه. وفي أجزاء الأخيرة قرأت كلام المستشرقين وبعضهم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أتخيل أن الوجود يمكن أن يحتوي من يسب سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبت بصدمة عنيفة، ظننت أن الهواء سيشتعل وأن الدنيا ستحترق وأن العالم كله. كان هذا منذ ما يقرب من 60 عاما. تكرر الأمر منذ 13 عاما مع فضيحة الوليمة، فضيحة النظام السابق، النظام المجرم، النظام الذي كان يشجع الإلحاد والكفر والنفاق ويحارب الإيمان، وكانت موقعة هائلة نكلوا بها فينا تماما، لكننا انتصرنا لديننا وانتصرنا عليهم. بالأمس فوجئت أن نفس الأمر يتكرر. باسم يوسف هذا المجرم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في إطار الشذوذ الجنسي على سبيل المثال، وفي إطار ممارسات فاحشة في الشذوذ الجنسي. كان محمد العمدة يصاب يعني انهيار عصبي، يعني بكى، وإن كان يعني دون دموع ظاهرة صرخ واستنجد بالرئيس واستنجد بالأمة أن توقف هذا الفحش. ما يفعله باسم يوسف جزء من مؤامرة دولية لأنت تحاول عن طريق القنوات وعن طريق التعليم أحيانا وعن طريق المسجد أن تدافع عن شرع الله، وهم يأتون. يعني أنت تحاضر تؤثر على 1000 وهم يؤثرون على 1000000، لابد أن يقف هذا. كتبت في انفعال شديد ودعوت فعلا لمليونية، يعني ولتسمح لي وأرجو ألا يعني أورطك معي، أنا أسب هؤلاء الناس بكل ما أستطيع. يعني نعم، باسم يوسف وكل من يساعده مجرم، ويا قضاة النار اكتبوا حكمكم علي من الآن وأعدوا زنزانتي. يا قضاة النار يا حطب جهنم أعدوها فإنني قادم، فلأن أكون أسيرا غير قادر على الفعل، معذورا بالأسر، خيرا من أن أكون طليقا لكنني أتصرف كالأنعام وكالسائمة. ولا أغضب العرض نبيي صلوات الله وسلامه عليه. والله منذ شاهدت الحلقة بالأمس والتي أتت بتلك المقاطع الشائنة من سباب فاحش مجرم بذيء كافر، وأنا لا يقر لي قرار. ولو كنت ولي الأمر لأوقفت القناة، بل لحرقت استديوهاتها ولحرقت المكان الذي تفوه فيه المجرم بسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حكمت كل مجرم خسيس شاركه أو سكت عليه في قناة العار التي لا تستحق إلا النار. لا أنكركم رغم أن ذلك يخجلني أنني بكيت قهرا، بكيت ذلا، بكيت عارا، بكيت غضبا، بكيت عتابا، بكيت حزنا، بكيت التاريخ والجغرافيا، بكيت غار ثور وغار حراء، بكيت زملوني زملوني دثروني دثروني، بكيت اقرأ ما أنا بقارئ، بكيت يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما، بكيت الهجرة، بكيت بدر وأحد والسلاح ينغرس في خديه الشريفين ودماؤه تسيل ورباعياته تنكسر، بكيت غزوة الخندق، بكيت مؤتة، بكيت بل هم الكرار للفرار، بكيت استوصوا بأهل مصر خيرا، بكيت الحديبية، بكيت حزنه صلى الله عليه وسلم وأهله وعشيرته وصحابته يرفضون أمره، بكيت تاريخا كاملا، بكيت يعني ورأساه بل ورأساه أنا يا عائشة، بكيت وكرباه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، وكان يقصد السيدة فاطمة، بكيت رعبا من مواجهة حبيبي وسيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسألني ماذا فعلت دفاعا عني يا محمد عباس، فيملأني الخزي من موقف قد لا يأتي قبل مليار عام، يملأني الخزي رغم المليار عام، فما بالي إن كان غدا، يملأني الرعب والخزي والغضب، أكاد أرى بعين اليقين ألسنة جهنم تمتد إلي تحتويني، ثم تلقفكم معي فكلكم مسؤول معي. أنت مسؤول يا أستاذ محمد عقل، وأنت أيها المشاهد خلف الشاشات مسؤول. كفى صمتا، كفى صمتا، لا كنت ولا كنتم إن صمتنا، لا كنت ولا كنتم. يا حازم، يا شيخ حازم، يا شيخ حازم أبو إسماعيل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويهان، لا كنت ولا كنا يا حازم أبو إسماعيل إن سكت عن هذا الموقف، لا كنت ولا كنا. بعد سباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد حسابات ولا حزب ولا وطن، بل النار التي تشتعل في قلوبنا نقذفها عليهم نصليهم أورها. هذا موقف أهم من موقف مدينة الإنتاج ألف مرة، مليون مرة، مليار مرة. هذا موقف لا يحتاج إلى حسابات ولا إلى توازنات. يا عاصم عبد الماجد، لا كنت ولا كنا ولا كان الحزب ولا كانت السياسة إذا أهدرت دماء ألفي شهيد من رفاقك وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويهان. شبعنا كلاما وتهديدا وتحذيرا، نريد فعلا لا كنت ولا كنا. يا محمد مرسي، يا محمد بديع، يا خيرة الشاطر، يا محمد البلتاجي، ملعون هو الصبر والمواءمات التي تجعلكم تنكصون عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كنتم ولا كنا، ووالله إن حياة أسير في سجون الطواغيت الجبابرة لأشرف من كل مقاعد الحكم إن كنا سننكص عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ياسر برهامي، يا يونس مخيون، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخوان؟ لذلك تغضون الطرف عن إهاناته بأبي هو وأمي، هل هو من الإخوان؟ يا يونس مخيون، أين غضباتك الغضنفرية؟ أما من غضبة منها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليأتي الموت والأمزق إربا قبل أن أسكت عن إهانة حبيبي وسيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم. يا محمد إسماعيل المقدم، يا أبو إسحاق الحويني، يا محمد حسان، يا محمد عبد المقصود، يا فوز السعيد، يا نشأة أحمد، يا حسن أبو الأشبال، يا سيد العربي، يا صفوة حجازي، يا سعيد عبد العظيم، يا أحمد النقيب، يا مازن السرساوي، يا علماء الهيئة الشرعية والجبهة السلفية والجماعة الإخوانية، بل يا كل من يؤمن ويشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كنتم ولا كنا إن صمتنا على هؤلاء الكلاب في هجمتهم المنظمة على الإسلام وعلى رسوله، هجمة منظمة تستهدف تسفيه الإسلام وتعويد الجيل الذي تربى تحت ظلال كفرهم، أن يعودوهم على أن يسخروا من دينهم وقرآنهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. يا شباب السلفيين، يا شباب الإخوان، يا شباب الجماعة الإسلامية، لا كنتم ولا كنا إن لم تدافعوا عن عرض نبيكم عام 65 وتحت ظل الطاغوت جمال عبد الناصر أهان صلاح جاهين الشيخ محمد الغزالي. كان موجودا أيامها صلاح ناصر وحمزة البسيوني وصفوة الروبي، ومع ذلك قام الشباب المسلم غيرة على دينه وغيرة على عالم من علمائه، فحطم واجهة الأهرام وكادوا يحرقون الدار كلها لولا اعتذار عاجل من الأهرام. أين أنتم من ذلك؟ ابتلاهم الله بالضراء ففازوا، وها أنتم أولئك تبتلون بالسراء فتنكصوا على أعقابكم وتتنابزون بالألقاب ولا تحمون عرض نبيكم. يا أزهر، عار عليك يا أزهر، يا شيخ الأزهر، يا شيخ الأزهر، يا شيخ الأزهر، لا كنت ولا كان الأزهر إن لم تدافعوا عن نبيكم. يا شباب الأزهر، لا خير فيكم إن لم تدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد فكرت أن آتي اليوم إلى هذه الحلقة أصرخ فيكم جميعا وأدينكم جميعا وأتبرأ منكم جميعا، ثم أعود إلى بيتي ألزمه لا أخرج منه أبدا، وأقاطع أمة ونظاما وشيوخا عاجزوا عن الدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وددت في ذات لحظة من الغضب الشديد أن أناشد رجالكم، إن كنتم تحيضون فأعطوا سلاحكم لنسائكم وخذوا نقابهم ودعوهم، دعوا النساء يدافعن عن عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن كنتم قد عجزتم فلا شأن لي بكم، وقد آن الأوان لكي أعتزلكم داعيا الله أن يحكم بيننا يوم القيامة. أصرخ فيكم إهانات الفاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث مثلها أيام مبارك، وفحيح لميس لم يبرح، ووسوسة آل أديب لم تبرح، وسموم الأونتيبي لم تبرح، وخالد صلاح لم يبرح، وأنتم لم تنتقموا من ذلك الفاجر الذي نشر في صحيفته عن الليالي الحمراء للنبي محمد مع النساء. لم تنتقموا، لم تتصدوا. رحمك يا رب، نحن بين شقي الرحاء، بين ولي أمر ينبغي أن نطيعك فيه، لكنه يا الله لا يطيعك فينا ولا يقتص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدوان الكلاب والفجار على الإسلام يزداد كل يوم، تسفيه كل رموزنا المقدسة يتصاعد كل يوم، وأصغر كافر له من الاحترام والحصانة ما لا يتوفر لأكبر شيوخنا، وأفجر شاذ له من الاحترام والحصانة ما لا يتوفر لأكبر شيوخنا. السخرية من ديننا لا تتوقف أبدا، ومن دستور ناقص لن نرضى به إلا حقنا للدماء، لكنهم يريدون نقضه لمحو ما يمت للإسلام وإعلاء ما يمت للكفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أتهم بالنفاق كل من خرج في أي مليونية ولا يخرج في مليونية دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مليونية، نعم، أدعو لمليونية عاجلة ومستمرة. انزلوا إلى الشوارع دافعوا عن نبيكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن شريعتكم، دافعوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدعو لمليونية بل لمليارية لو أنصفتم، لأن النبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث لمصر فقط، وإنما بعث للعالمين كافة. على المسلمين في كل أنحاء العالم أن يسمعوا العالم صوتهم، وأن يهدموا هذا الطاغوت الكافر الذي ما زال في قوته وعنفوانه. لا تظنوا أن ثورة إسلامية قامت في مصر، نحن أضعف مما كنا، كان أيامها أيام الطاغوت المجرم الجبار كان يحاصرنا وكنا نواجهه. الآن ما زالت نفس القوى الفاجرة تحاصرنا، لكن بعض علمائنا يحاصروننا أيضا، وبعض حكامنا يكبحوننا دائما. نريد مليارية لا تكتفي بالصراخ والعويل، بل تغير الواقع على الأرض. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد يا حبيبي ويا سيدي ويا مولاي صلى الله عليك وسلم، أنا بريء من كل من لم يغضب لك، بريء من كل من لم يدافع عنك يا حبيبي. أغسل قدميك بدموعي وأعتذر، والحمد لله رب العالمين.
شهد الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود، فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
للوقت الحاضر هو طريقا للوقت الحاضر. فتاريخنا فخر وهوية، أكرم بتراث الأجداد درس مؤمن.
مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد، ونواصل الحديث مع القيمة والقامة الكبيرة الدكتور محمد عباس. دكتورنا، يوم الأربعاء الماضي مرت الذكرى 65 للنكبة والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وبهذه المناسبة كان في مؤتمر تحت عنوان الثورة الفلسطينية في ضوء الثورة الإنسانية، وقامت قناة الحكمة الخليجية بتغطية هذا المؤتمر، ومعنا تقرير من هذا المؤتمر بصحبة الزميل أسامة كمال، نستعرضه مع حضرتك ونرجع تاني بعد إذنك.
فخر وهوية، أكرم بتراث الأجداد يرسم آمال البشرية. هيا نسترجع ذاكرة ومواقف من زمن نادر، نتوحد ونشكل وعيا وتاريخا للوقت الحاضر.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن ننقل لحضراتكم مؤتمر الثوابت الفلسطينية في ضوء الثوابت الإنسانية.
في هذا الملتقى على أرض الكنانة، على أرض مصر، في موضوع يتعلق بفلسطين التي هي في القلب، وبالمسجد الأقصى ابنتين وثالث الحرمين ومصر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من كلمة فهي فقط تذكير بحقائق لا تغيب عن أحدنا. نحن نؤمن إيمانا كاملا من خلال ما ذكر لنا ربنا أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله تبارك وتعالى، لا يخلو منها زمان ولا مكان.
معنا الآن الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ الشريعة ودراسات الإسلامية. احنا برحب بك يا فندم على الشرق الخليجية.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
تكلمنا عن أهم أهداف هذا المؤتمر.
يعني أهم أهداف هذا المؤتمر أن تذكر الأمة بأن قضية فلسطين البيت المقدس هي أرض مقدسة بارك الله فيها العالمين، وهي من محاقات العقائد الإسلامية. الأمة لا يعني يعذر من ذلك أحد، وفي نفس الوقت تقدم الأدلة والبراهين على أن الكيان الصهيوني ليس له لا حقوق شرعية ولا تاريخية ولا قانونية في هذه الأرض المقدسة.
معنا الآن فضيلة الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. احنا بنرحب بك يا فندم.
اهلا وسهلا بك مرحبا بك.
فندم حضرتك كجهة منظمة او كجهة داعية لهذا المؤتمر، كلمنا على اهم التوصيات او اهم اهداف هذا المؤتمر.
وفي الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي هذا المؤتمر في مرحلة عصيبة جدا جدا تعيشها الأمة الإسلامية بوجه عام، وتعيشها يعني فلسطين بوجه خاص، ويعيشها بيت المقدس أيضا. المعروف للجميع أن بيت المقدس الآن يتعرض لمحاولات شديدة جدا جدا للاعتداء عليه على ساحته وعلى باحته، وقبل ذلك واستمرار المحاولات تهويد القدس مستمرة. لذلك كان لزاما علينا نحن كمصر أولا كمسلمين طبعا، لكن بوجه الخصوص نحن كوزارة أوقاف، أن يكون لنا دور إيجابي ودور فعال تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المسجد الأقصى والمصرى والأسرى والقدس وفلسطين. لذلك يأتي هذا المؤتمر المنعقد لوضع أو التأكيد على الثوابت الفلسطينية التي لابد أن يعرفها العالم كله.
معنا الآن الدكتور إسماعيل رضوان وزير الأوقاف الفلسطيني، احنا بنرحب بك فندم على أرض الكنانة.
حياكم الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. كيف حضرتك استقبلت مؤتمر الثوابت الفلسطينية على أرض الاستشهاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نعرب عن سعادتنا ونحن نلتقي على أرض مصر الكنانة، العروبة، الإسلام، الثورة، مصر التي حركت هذه الجماهير لأجل نصرة القضية الفلسطينية. اليوم نحن نعرب عن سعادتنا أن مصر تعود لقيادة الأمة العربية والإسلامية، أن مصر الثورة، أن مصر الإسلام اليوم تعقد مؤتمر الثوابت الفلسطينية على الأرض المصرية. هذا يدلل على أن مصر قد عادت إلى دورها الحقيقي، الدور الريادي. مصر التي قدمت الكثير لأجل القضية الفلسطينية، اليوم نقول أن مصر ما بعد الثورة ليست مصر كما قبل الثورة. نقول هذه رسالة للاحتلال بأن مصر هي لن تفرط بالقضية ولن تسمح للاحتلال الصهيوني بمزيد من انتهاك القدس أو تدنيس المقدسات أو الاعتداء على الأراضي الفلسطينية. وبالتالي نحن نثمن هذا الدور الكبير لمصر الشقيقة، وكذلك لكل القوى الفعاليات المصرية التي تقف اليوم مع شعبنا، مع ثوابت الأمة العربية والإسلامية.
دكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق، احنا برحب بك فندم مع الشركات الخليجية.
والحقيقة يعني هذا المؤتمر الثوابت الفلسطينية والإنسانية يؤكد على أمر يعني مهم جدا، وهو ما أقرته الشرائع السماوية ودين الإسلام والدين الإسلامي ورسالة الإسلام التي جاءت خاتمة لكل الشرائع السماوية، وهو أن الإنسان بصفته الإنسانية بغض النظر عن عقيدته وجنسه ولونه له حق المحافظة على حياته وعلى وطنه وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى كل مقدساته الدينية والدنيوية. وهذا ما يدعو إلى مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاصب وإسرائيل المحتلة بكل الطرق المشروعة السياسية والاقتصادية والمادية بما فيها الجهاد بكل مشتملاته التي أقرتها الشريعة السماوية.
دكتور، دور الثروات العربية نحو الثوابت الفلسطينية.
هذا المؤتمر يدعو جميع العالم العربي والإسلامي للاعتصام بحبل الله والوقوف عند قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة من ربكم فاعبدون، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن عصمة الأمة العربية والإسلامية واعتصامهم على كلمة سواء وجهادهم بكل السبل المشروعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا إنما هو الذي يحقق هذا الهدف، وهو تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى الأسير وتحرير جميع البلاد الفلسطينية.
معنا الآن الدكتور صلاح الدين سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. احنا بنرحب بك فندم عشان نتخالف.
اهلا وسهلا بك، ربنا يرضى عليكم.
الله يخليك فندم. حضرتك كيف جاءت فكرة هذا المؤتمر؟
فكرة هذا المؤتمر جاءت أننا في مصر نستضيف في هذه الدورة مؤتمر الثوابت الفلسطينية للمرة الثامنة بعد مصر الثورة التي حرمت أبنائها من أن تستضيف وأن تقود الأمة العربية والإسلامية في مثل هذه المؤتمرات التي تؤكد على الثوابت التي تعرضت لكثير من الاهتزاز سواء عربيا أو إسلاميا أو إنسانيا. وبالتالي رأينا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف أن نستضيف هذا المؤتمر هذا العام وأن نؤكد على هذه الثوابت لكي تكون هي الأرضية التي تتم عليها المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بين المقاومة، بين حماس وفتح، بين جميع هؤلاء. من لم يتفق على هذه الثوابت هو الخارج على الإجماع الفلسطيني العربي الإسلامي الإنساني.
معنا الآن الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوطن وأستاذ القانون الدستوري. أهلا بك فندم.
أهلا أهلا، يا مرحبا يا مرحبا.
أهم التوصيات اللي خرجت بها هذا المؤتمر فندم؟
هي التوصيات، التوصية الدائمة في الحقيقة التمسك بالثوابت الفلسطينية المتعلقة بحقوق التاريخية في الأرض من البحر إلى النهر، وحقوق الشعب الفلسطيني خصوصا في العودة وانتهاء العقاب الجماعي الذي يتعرض له، وحل مشكلة الأسرى، وحق الاستفادة من عناصر الثروة الطبيعية التي وهبه الله بها، وعدم جواز التصرف في حقوقه التاريخية لأنه لا أحد يجوز له أن يتصرف في هذه الحقوق، لا جيل من الأجيال ولا سلطة من السلطات ولا دولة من الدول.
حضرتك لماذا لم يتم التحرك القانوني لاستعادة الحقوق الفلسطينية؟
استعادة الحقوق الفلسطينية لن تكون تحركا قانونيا فقط، وإنما هي في الأصل تحرك يجب أن يكون مجتمعي ودولي، ويجب أن تقوده الأمة العربية عندما تسترد ذاتها وتسترد قواها، وهي في طريقها إلى ذلك. وأعتقد أن مصر ستأخذ دور الريادة في هذا الأمر بعد ثورتها المجيدة التي حصلت، بعد التغيرات الأخيرة في السياسة الدولية وبعد وعلاقات مصر الخارجية، وبعد ما انفتح الطريق أمام مصر لاستكمال يعني هيمنتها على إرادتها الوطنية، ستكون مؤثرة في هذا الطريق قريبا إن شاء الله.
ماذا تأملون القضية الفلسطينية؟
نأمل بأن تحل على قواعد العدالة التي لا يفرط فيها في أي جزء من تراث وتراب فلسطين.
هكذا أصفر مؤتمر الثوابت الفلسطينية في ضوء ثوابت الإنسانية على الحقوق الفلسطينية المتمثلة فيه الإنسان والمكان والعقيدة والمقدسات. من القاهرة أسامة قطري الخليجية.
ما أجمل إحياء الماضي فتاريخنا فخر وهوية أكرم بتراث.
مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد. وتابعنا معكم هذا المؤتمر واللقاءات التي قام بها الزميل أسامة كمال، مؤتمر الثوابت الفلسطينية في ضوء الثوابت الإنسانية. دكتور محمد، يعني هذا المؤتمر شيء محمود جدا، ولكن يعني خلينا نتكلم مع حضرتك بمنتهى الوضوح، هذا هو المؤتمر الأول في قضية الفلسطينية، ولكن أنا أرى في وجهة نظري أن حل القضية الفلسطينية لا يكفي فقط عقد المؤتمرات، ولكن لابد من تحريك أو حراك واسع نستطيع من خلاله تحرير القضية بالفعل على الأرض الواقع.
هو يعني جميل جدا أن يكون هناك مؤتمر،
نعم،
وأجمل منه أن يهز الرعب والحزن قلوبنا من أجل القدس،
نعم،
ومن أجل تهويدها ومن أجل المسجد الأقصى. لكن الأجمل أن نسأل الأمة الإسلامية كلها سؤالا خطيرا جدا طالما طرحته وعرضته على نفسي: ماذا سيحدث لكم وماذا ستفعلون لو قررت إسرائيل أو أمريكا أن تهاجم مكة والمدينة؟ أتفعلون فعل عبد المطلب للبيت رب يحميه؟ هل هناك يا مسلمون في العالم كله، يا مليارا ونصف المليار مسلم، هل لديكم من القوة ما يدافع عنك وعن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال آخر: هل يمكن أن يجزأ الإسلام؟ هل يمكن أن تكتفي مثلا بالصوم والصلاة وأن تترك الباقي؟ الإسلام منظومة واحدة لا تعرف وطنا حيث حدود المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل بلد يقال فيها ذلك هي بلد المسلم وهي حدوده. فلسطين عهدة عمرية ليست من حق الفلسطينيين. حكامنا السابقين يعني لعنهم الله يعني تركوا فلسطين الفلسطينيين ومؤتمر المغرب وقوانين الرباط وقوانين كذا، وان الشعب الفلسطيني هو مش عارف ايه اللي قرر مصيره. فلسطين ليست ملك الشعب الفلسطيني فقط، فلسطين عهدة عمرية وملك المسلمين جميعا ومسؤوليتها عليهم جميعا. ثم ان الحرب لتحرير فلسطين او المحاولات لتحرير فلسطين لا تعتمد على لا القانون الدولي ولا هذا ولا ذاك، وانما تعتمد على حشد قواك الذاتية. سيدنا ابو بكر لو انه ترك المرتدين لم استطاع ان ينتصر. سيدنا عمر طهر المدينة وعندما ترك فيها مجوسيا قتله. سيدنا عثمان ترك المنافقين او ترك المنافقون في المدينة فقتلوه. الحرب وانتصار والانتصار لفلسطين يبدأ في القاهرة، يبدأ في تطهير القاهرة من المرجفين من الملحدين ومن كل من يعادي المنهج الإسلامي والفكرة الإسلامية. وأنا واثق من النصر قادم، وواثق يعني وثوق اليقين من أن الحديث النبوي الشريف سيتحقق، وسينطق الحجر يا مسلم خلفي يهودي، وينطق الكمبيوتر وينطق العقل الإلكتروني، سوف نستعيد فلسطين إن شاء الله. لكن هل نحن، أسأل نفسي هذا السؤال في حزن أليم، هل نحن الجيل الموعود بالنصر؟ وأهم منه وأخطر منه وأشد حزنا منه، هل نحن الجيل الذي يستحق النصر؟ أتساءل أحيانا. نصر الله بني إسرائيل على فرعون وخرج بهم سيدنا موسى إلى سيناء منصورين هاربين، وقتل فرعون وقتل جيشه وأغرق جيشه، لكن بني إسرائيل، شعب بني إسرائيل الذي تربى تحت ظل الفرعون عجز عن الانتصار، عجز عن الاستمرار، ولذلك غرق في التيه 40 عاما. أتساءل هل مجتمعنا المصري الآن، مجتمعنا الذي رباه مبارك، إنني يعني أتساءل في حزن لا يوصف عن هذه السطحية والعبثية في عقول يعني في عقول كثير جدا من الناس الوحيدون المتجمعون، الوحيدون الذين يدافعون عن معركة يعرفون أبعادها، هم الكفار، هم المنافقون، هم العلمانيون والليبراليون. أولئك لهم مشروع واحد ليس مشروعا إيجابيا، لا يعرفون ماذا يريدون أن يفعلون، وإنما مشروع سلبي، مشروعهم الوحيد القضاء على الإسلام. فهذه كلها عندما تريد أن تنتصر لابد أن تواجه هؤلاء. دور علمائنا، أين دور المساجد، أين تثقيف الناس؟ أنني عندما أرى هؤلاء الذين يعني حمل التمرد وحمل التجدد وحمل التشدد وحمل التشتت، هذا عبث عشوائي لا يطاق. هذا شعب أو مجموعة من الشباب المسطح عقولها فارغة، وعقولها فارغة تلك طبعا مسؤولية كل فرد أمام الله يوم القيامة، لكنها مسؤولياتنا جميعا. تركنا هؤلاء الشباب، لم نربهم، لم نعلمهم. أعرف أننا كنا محاصرين طول الوقت، لكن أين دور الدولة الآن؟ أين دور وزارة الثقافة؟ أين دور وزارة الإعلام؟ أين دور الدكتور محمد مرسي وهو يترك الإعلام يزيل هذا الشباب تسطيحا على تسطيح وتشويها على تشويه؟ الأمر لا بد من قوة مركزية تجمع هذا الشتات الذي تناثر. الأمر مصر أهم دولة في العالم، قال ذلك يعني كتاب كثيرون، وكتاب اسمه الدول المحورية تكلمت عنه أحيانا، يتكلم عن مصر كأهم دولة في العالم تستطيع أن تقود العالم الإسلامي كله. الآن نحن نترك الأمور، يكاد يكون معظم الأمور كما تركها مبارك، لا بد من خطوات أسرع. انظر إلى محمد أبو حامد وهو يعترف عيانا بيانا أنه يوم 2-3 ديسمبر كان قد رتب لدخول قصر الاتحادية وقتل الدكتور محمد مرسي وإعلان مجلس رئاسي من شيخ الأزهر وتاودروس يعني هذا المجرم، ثم أين النائب العام؟ هذه جريمة انقلاب على نظام الحكم، هذه جريمة محاولة قتل رئيس الجمهورية، هذه جريمة. أين النائب العام؟ أين قوانيننا؟ نحن في شتات، في وسط هذا الشتات، لن تحرر فلسطين أبدا ولن تحرر القاهرة أيضا. لا بد من التجمع، لا بد من مواجهة كل هؤلاء، وهذه المواجهة لا تتم. يعني لقد ذهلت على سبيل المثال عندما وجدت عددا كبيرا من علمائنا لا يعرفون ما يقوله باسم يوسف. أنا أعرف أن لهم بعض العذر في ذلك، لأنني أنا نفسي لم أكن أتابعه، لكن لابد أن يكون هناك آلية تنقل لهؤلاء العلماء وتنقل لنا مكامن الخطر. باسم يوسف ليس مجرد مهرج وهو مهرج، وليس مجرد بلياتشو وهو بلياتشو، وليس مجرد كائن قذر وهو كائن قذر، وإنما هو جزء من مؤامرة غربية لنح أنت بقدر ما تستطيع تحاول أن تعيد بناء الدين في نفوس الناس. هذا يهدم ما تبنيه أنت، ثم الدولة تترك كل أجهزتها الإعلامية، 90% من أجهزتها الإعلامية في أيدي هؤلاء.
نعم.
تحرير فلسطين يبدأ من هنا، من داخل القاهرة.
تمام، معنا اتصالات بعد إذنك دكتور عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك أستاذ محمد ومستاذنا وحبيبنا الدكتور محمد عباس.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. بالنسبة للموضوع بس لسه يا دكتور، الواحد بجد يعني حزين يعني، وعار علينا اللي يحصل كده في ظل حفل الجنين. لما الدكتور عبد الله بدر عشان وصف حقيقة واحدة خد سنة سجن، وبهدل الراجل ومحدش يشوف ذنبه، وفي حين ان واحد يعني نفسه عمال يشتم في الاسلاميين ويسب في الاسلام وعامل نفسه زي ما استاذنا بيقول مهرب ومش مهرب والكلام الفاضي ده كله، ومحدش بيقول له انت فين؟ ليه يعني ليه النظام الحكم جاي من سنه كده؟ ليه رئيس انت سايب كده بالاسلوب ده وسايب سايب ليه كده؟ محتاج قد ايه عشان يحاسب الناس دي كلها؟ هو محتاج ايه تاني؟ ليه 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 عار علينا زاد والله يا استاذ محمد والله يا دكتور محمد عباس؟ مش عارف بصراحتي ايه؟ جزاك الله خير.
شكرا. معانا اتصال اخر، استاذ جلال. السلام عليكم.
تحية للدكتور محمد لحضرتك. كنت انا عاوز اتكلم في يعني بسرعه كده في موضوعين. الموضوع الاول الموضوع اللي هو الوعي المواطن، وعي المواطن بالمشروع او بالغزو الفكري الغربي له لنا يعني. فده يتمثل في مجله مثلا تعمل فيها الدكتور محمد وكل من هم على شكله، يعني انا كاتب اساميهم قبل كده، الاستاذ القدوسي، الاستاذ بتاع مجله الشعبي، كذا في كذا شخصيه كده.
تمام.
العربي المفروض الناس دي تكتب في مجله تبقى مرجعيه للناس اللي مش فاهمه، للناس اللي عاوزه تفهم كده يعني، عشان الناس دي تفهم.
النقطه الثانيه،
الموضوع النقطه الثانيه اللي بتكلم فيها ان اليهود في حد ذاتهم كمجموعه هم لا يمثلوا شيء، وربنا حتى في القران يعني جممهم وحقرهم وكل حاجه، اللي هم عملاء اليهود اللي علينا اخطر من اليهود، اللي هم فلسطين بيشتغلوا للحساب اليهود.
تمام،
دول اخطر علينا من اليهود.
شكرا.
شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم، حضرتك على الهواء.
استاذ محمد، يعني تحياتي لشخصك الكريم والصديق الاستاذنا الفاضل الدكتور محمد عباس، ربنا يبارك في عمره.
اللهم امين.
الله يكرمك يا رب. اخي الحبيب، يعني طبعا موضوع مهم جدا فضيله الدكتور محمد بيتكلم فيه، والى جانب في موضوع خطير جدا وبدات المواضيع تزيد عن الحد، وهو الهجوم على الاخوان وعلى بشكل مستفز، وطبعا كلام وان هيصفوا الجيش ومش هيصفوا الجيش وما اعرفش ايه، وكلام كلام يعني في غايه الخطوره. فيعني يا ريت الدكتور محمد عباس يعني يستوضح الصوره بشكل يعني يطمئن ناس كتير جدا، لان الموضوع بقى يعني بقى زايد عن الحد قوي يعني.
تمام.
الى جانب طبعا الموضوع الاساسي اللي هو اتكلم فيه النهارده ده بتاع موضوع المليونيه، موضوع مهم جدا، لان يعني الدكتور عبد الله بدر مجرد ان هو اتكلم عن الممثله يعني سجن وبدأوا يلفوا عليه حد ما نفذوا على قانون الحكم فيه، وفي حين ان واحد زي توفيق عكاشة قاعد في القناة ولا حد قادر يقرب منه.
تمام.
دي حاجة. الحقيقة باسم يوسف شغال يعني بسم الله ما شاء الله في السفالة وكل الكلام اللي ممكن لا يقال يعني.
تمام.
وواحد زي الدكتور عاطف عبد الرشيد يغلق البرنامج بتاعه وتغلق القناة وي الكلام ده كله يعني.
شكرا.
يا ريت مشكورا يعني.
حاضر، شكرا لحضرتك. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخنا انا بس هتكلم في اربع نقاط.
فضل.
النقطة الاولى بس انا بحيي الدكتور محمد عباس، وانا كنت من قراءهم في جريدة الشعب ايام حيدر حيدر وايام ما كان انتخب رئيس حسن مبارك. هذا الرجل المحترم كان يقول لهذه الباب انا لرئيس الرئيس، اذكره بهذه المقالة في خلف اخر صفحة جريدة الشعب. كان يقول لهذه الاسباب انا لرئيس الرئيس، وكتب يعني اسباب كثيره. الحاجه الثانيه طبعا انا كان نفسي اسلم على الدكتور محمد عباس، واما الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها اقارن بين السرعه الفائقه في تطبيق القانون على الدكتور عبد الله بدر والحجز الكلي لوزير الداخليه في تطبيق القانون على اخواننا من ضباط الملتحين. الضباط الملتحين حصلوا على سبع احكام ووزير الداخليه قال على جثتي، وتاني يوم تاني يوم راح خد الدكتور عبد الله بدر عشان هاجم الفاضله اللي طبعا اللي ما حدش
يقدر
يكلمها.
تمام.
الحاجه الرابعه والحاجه المهمه جدا اللي انا عايز الدكتور محمد عباس يعلق عليها للقاضي الذي حكم على نخنوخ وهو يقول له يا نخنوخ يا صبري ان احكامي تحتمل المعارضة وتحتمل الاستئناف وتحتمل النقض، وبعد هذه الأحكام قال له وبعد هذا الكلام قال له الحكم. هل من حق القاضي أن يقول له يا صبري إن أحكامي تحتمل النقض وتحتمل المعارضة والاستئناف وكلام من ده وبعد كده أقول له الحكم؟ هذه التبطرة.
شكرا شكرا. اتصالك مع الصراحة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بحيك بحمي الدكتور محمد عباس،
الله يحييك
ربنا يبارك في عمره وانا معاه قدما وقليلا في كل اللي
بارك الله فيك.
انسان قطع ما قطع. طيب، يمكن معظم الاتصالات او هي بتصب في بعض الاتجاهات او بعض المحاور، من اهمها هي ازدواجيه المعايير في مقياس الامور. يعني زي ما قالوا مثلا لما باسم يوسف يقوم بالسخريه بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالدكتور محمد مرسي لا يتعرض لاي شيء ويخرج من المحكمه بكفاله ببعض الجنيهات، وفي المقابل لما الدكتور عبد الله بدر تعرض ل يعني كما هو معلوم تم حبسه مباشره. يعني
باختصار شديد ما زال مبارك هو الذي يحكم، مع إضافة كنا نتمنى أن تكون في صفنا وإن شاء الله تكون في صفنا، لكننا مع مبارك كنا نعارض بكل قوتنا، الآن نحن لا نعارض لأن رئيسنا مسلم، نحن بين شقي رحى. هذه نقطة. النقطة الأخرى ازدواجيات المعايير جعلت من الأمور الآن أسوأ وأصعب مما كانت أيام مبارك. جرأ أنت الآن يحكمك حاكم مسلم.
تمام.
يهدده الآخرون أنت تؤسلم أنت تؤخون، وللأسف استدرج بعض إخوتنا من المسلمين وبدأوا يحاربون أيضا لفظ الأخوان، وكانت هذه هي الكارثة الكبرى، وكان أهم خطأ للحكم الإسلامي أنه استدرج للخوف والدفاع ضد مصطلح الأخوان، وكم كنت أود وأتمنى أن يفخروا بذلك. الأخوانة جزء من الأسلمة، ثم أن المصطلح نفسه كاذب في وسط مجتمع ثقافي وسياسي ملوث. لقد دهشت بالأمس واحد مثل أحمد بهاء شعبان، هذا الرجل كنت أظنه يعني محترما قبل ذلك، لكنني أكتشف الآن أنه اليساري المحترم والعلماني المحترم كالعنقاء والخل الوفي، لا وجود لهما. هذا الرجل يدعي أن يونس مخيون قال أن هناك معي 13,000 إخوان يعينوا، رغم أن يونس مخيون نفسه صحيح كذب بعد ذلك بفترة طويلة، لكنه اعترف أنهم كانوا 120 في 13 محافظة، لكنه اللفظ الذي خرج منه أيامها يقول 13,000. ينتشر هذا وينشر إعلام ذلك في الأيام مبارك، كنا نقاوم هذا الإعلام وكنا ننتصر عليه. الآن نحن محاصرون أكثر مما كنا، لأن الناس كانوا ينظرون إلينا كمعارضين، فكان ذلك يعطي ثقلا لكلامنا. الآن انتقلنا إلى عصر باسم يوسف، عصر السخرية والاستهزاء.
لا.
هذا جزء مهم جدا. ثم أن موقف القضاء، موقف القضاء موقف كارثي.
توقف عند موقف القضاء وأخذ الاتصال ده وارجع لحضرتك بعد إذنك. يعني السلام عليكم دكتورة أسماء. طيب عن صلاح.
السلام عليكم.
عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسف الخط قطع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد ربنا يبارك فيك والدكتور محمد عباس.
الله
يسهلك. كنت دكتور بس تعقيبا على كلام حضرتك بالنسبه لباسم يوسف. باسم يوسف كل الناس متخيله ان هو أرجوز ودمه خفيف ولذيذ وبيضحك الكلام ده، وهو وللاسف بيحط بيرمي السم في العسل في مقابل ان هو بيستهزأ بالمشايخ. ما فيش وقفة من المشايخ وبترد عليه رد حازم، انما كله بيقول لك سيبه يتكلم ويسيبه، ودي حرية. في وزير الاعلام، وزير الاعلام الاخواني اللي احنا انتخبناهم وصعدناهم، والوزير الاعلام للاسف اللي جاب المستشار بتاعه محمد دمرداش، وش هو شيعي وعارفين قصته كويس وسايبه لحد الان. ما فيش ميثاق شرف اعلامي بيتعامل بيه على القنوات الفضائية، وبالدليل انه سايب باسم يوسف لحد الان، ودي غلطتنا احنا وغلطة فرقتنا. لازم نتحد ونوقف حاجة زي كده، لان هو كل ماذا بيعلى وكل ماذا بيسوق في فيها وبيستهزأ اكتر، وبدأ نجمه يعلى وبدأ ياخد ضوء الفضائيات الخاصة، وكله دلوقتي بيدعمه سواء المعارضة او الفلول او 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 في مقابل انه استهزأ بالاسلاميين والمشايخ والدعاء. ولازم وقفة من هنا نبدأ يا شيخنا، ولازم انت تكون تقود الحملة دي ضد باسم يوسف.
تمام، شكرا
الله خيرا.
شكرا لحضرتك. ويمكن برضو الأخ تعرض نقطة برضو كنت يعني مفروض أن نتناولها، ألا وهو أنه أساسا هذه السخرية وهذه الاستهزاء أيضا كان بتعرض فيه لقيادات كبيرة جدا من المشايخ، ليس قيادات سياسية فقط ولكن من رموز المشايخ والدعوة.
والله يعني للإسلام حكم في ذلك، وولي الأمر مطالب، ليس مطالبا من الشعب فقط بل مطالب من الشرع نفسه بأن يتخذ موقفا ضد هذه الأمور. هذه الأمور ليست كما يعني قلنا أراجوز أو بلياتش، وإنما مؤامرة خارجية لها يعني فروعها الخارجية الصهيونية والمخابراتية للسخرية من الإسلام، وهذا جزء من منظومة عالمية يجب على الرئيس أن يتصدى لذلك. لكن تأتي قضية أخرى، هذا ولي الأمر وهو الذي عليه أن يقيم الحد، وبالمناسبة حد واحد مثل باسم يوسف أو حد أي الحد على أي واحد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتل وإن تاب. هذا القتل يجب أن يقوم به ولي الأمر. هناك سؤال، فإذا لم يقم به ولي الأمر، هذا السؤال أجاب عليه شيخنا الجليل الدكتور محمد مزروعة وشيخنا الجليل الدكتور الشيخ محمد الغزالي، هذا يعتبر مفتائتا على السلطة. لكن الإسلام لا يعرف عقابا للافتئات على السلطة. إذا قام بإقامة هذا الحد أحد الناس فإنهم مفتئتون على السلطة، والإسلام لا يعرف لهم عقوبة.
طيب قبل الاتصال بتاع أخونا كنا بتتكلم حضرتك عن ازدواجية الإعلام، وحضرتك وقت هذا الأمر الازدواجية الثانية ألا وهي ازدواجية القضاء.
القضاء يوقع البلاد في مشكلة خطيرة جدا. في الأسبوع الماضي كنت أكلمك عن كيف ينشأ الطلبة في الجامعة وكيف ينتقى الخائنون الذين يكتبون تقارير على زملائهم يستقطبهم الحرس الجامعي، وأن دولة هؤلاء هم الذين يشكلون دولاب حسني مبارك كله، والذي ما يزال مسيطرا في كل الأماكن. المرتشون الذين دفعوا ثمن مناصبهم في الشرطة وفي الجيش وفي البحرية وفي الطيران وفي القضاء وفي النيابة، هؤلاء هم الذين يشغلون هذه الأماكن الآن. لابد أن نعترف بهذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه، ولابد أن نعترف أن الدولة العميقة التي نواجهها الآن ما زالت كلها في أيدي مبارك ورجاله. هؤلاء الذين يخرجون لتمر، هؤلاء الذين يشعلون المظاهرات الآن، هم كلهم أبناء مبارك. فهم هويدي له كلمة خطيرة جدا قالها في مقال له أول أمس، يقول بعض المصادر القضائية نقلت إليه أن القضاء سوف يعطل أي انتخابات قادمة وسيسمح بالطعن في كل خطواتها، مراهنا على إسقاط النظام بوسائل أخرى، وهي الرسالة التي تحدث بها البعض في صراحة وأوصلوها إلى الدوائر المعنية. لا ننسى أن الصحف الأمريكية قالت، وقالت ذلك تهاني الجبالي في إحدى أحاديثها مع صحيفة أمريكية، أن القضاء، أن أمريكا كانت معتمدة على القضاء للقضاء على الثورة. هذا شيء خطير جدا، ونحن كما قلت لك في حلقة ماضية أمام عزيز وغال هو القضاء، لكنه مرض مرضا خطيرا يمكن أن يعني يجعله يشرف على الموت ويمكن أن يقتل الأمة معه. أنا يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه القضاء. أتفق وأختلف مع يعني السياسة القائمة، أتفق وأختلف مع دكتور مرسي، لكننا وصلنا الآن إلى منعطفات طرق تمثل يعني إما أن ينهدم المشروع الإسلامي ليتراجع 100 عام أو 200 عام أو ينتصر. الوضع الآن لا يطمئن. عندما يخرج من القضاء من ينادي بتدويل أزمة القضاء، هذا عار ليس بعده عار. ماذا سيفعلون عندما يأتي المراقبون الأجانب فيطلب الناس، يطلب الملايين أن يقابلونهم، يحكون لهم كيف أشرف هؤلاء القضاة بذواتهم على تزوير الانتخابات؟ ماذا يفعلون عندما يأتي لهم الملايين للقضاة الدوليين، يحكون لهم عن جرائم قضاتنا، عن اختلاسات قضاتنا، عن المدعي العام الاشتراكي والمليارات التي نهبت، عن نائب عام والمرأة الحديدية، عن الأموال التي تنفق، عن ثروات سعادة البيه وكيل النيابة، عن مرتباتهم بالنسبة لمرتبات الناس؟ ماذا يقولون إذا خرج لهم عشرات الآلاف وكشفوا لهم عن ظهورهم ليروا آثار التعذيب الهمجي الوحشي ما زالت بعد 20 عاما تقشعر لها الأبدان؟ ماذا سيقول قضاتنا عندما يقول هؤلاء المعذبون لقضاة الخارج: هؤلاء القضاة شاهدوا هذا التعذيب وتركونا، فقدوا الكرامة فتركونا، فقدوا النخوة فتركونا، فقدوا الشهامة فتركونا؟ ماذا سيقولون؟ هذا عار. يعني أنا أظن لو أتى قضاة العالم ورأوا ما يفعله بعض قضاتنا لسحبوا كل اعتراف بالقضاء المصري كله. فقضاء يعجز كل هذا العجز عن بتر الفاسد فيه لا يستحق أن يكون قضاء. إنني أوجه نداء إلى وزير العدل المحترم، ما يخسره القضاء الآن أهم من أي شيء آخر. يظل الشكل الخارجي كما هو، كحيوان محنط، ترى العينين تلمعان وترى الريش نفس الريش، لكن القلب والجوف استبدل بقش. ما يخسره القضاء الآن هو سمعته عند الناس، هو يعني هذا التقدير الذي كان بعض القضاة يستحقونه. القضاة الآن هم جسم السهم المسموم ورأس الرمح المسنون الذي يريدون أن يطعنوا به الثورة الطعنة الأخيرة. إنهم يجب أن يراجعوا أنفسهم. ولقد كان غريبا جدا يعني هذا النوع من جنون العظمة الذي يجعلهم يريدون أن يفرضوا على مجلس الشورى ألا يجرؤ على تحديهم. كان غريبا جدا هذا الأحمق المجنون الذي يقول كيف يكون ابن الخفير قاضيا. يعني كان غريبا جدا أن يتحدوا كل قوانين البلاد، كان غريبا جدا أن يدان كل إسلامي وأن يبرأ كل مجرم، كان غريبا جدا أن يقفوا من الإسلام من عقيدتهم ودينهم هذا الموقف العدائي. ولقد جاء في مذكرات عديدة أن قضاة عديدين يقولون أنهم يشعرون بحساسية ضد أي إسلامي فيحكمون ضده. هذا وضع لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستقر، وهو سيهدم أول ما يهدم القضاء نفسه. ماذا سيفعل قضاتنا عندما يذهب أحد الطيبين الأذكياء إلى ذلك القاضي القادم من الخارج ليرى كيف تسير الأمور، ليجعله يرى محكمة الجنح وكيف ينظر القاضي 1000 قضية في ساعتين؟ ماذا سيفعل قضاتنا عندما يكتشفون أن الأحكام في مصر ما زالت تقيد بالقلم الرصاص؟ ماذا سيفعل قضاء العالم عندما يرى الفساد المتفشي في قسم المحضرين وفي العدالة المصرية كلها؟ الأمر أعيد ما قاله لي المستشار يحيى الرفاعي عليه رحمة الله: ضمير القضاء في مصر، قلتها مرات كثيرة، وهو كتبها في كتابه استقلال القضاء، عندما كنت أقول له وللرجل كانت هيبة كبيرة جدا، كنت أقول له وأنا متردد: يا سيادة المستشار، أظن أن 50% من القضاة المصريين الآن لا يستحقون أن يكونوا قضاة، وكنت خائفا من أن يغضب، فإذا بي أفاجأ أنه يقول لي: بل 95%، لم يبقى إلا 5% جيلي يقول عن نفسه، وعندما نموت لن يبقى لكم قضاة عادلون، أفسد القضاء كله. أظن أنه كان مبالغا إلى حد ما، لكن وزير العدل السابق قالها ولم يجرؤ من القضاة أن يواجهه أحد. قال: لو وجدت من 13,000 قاضي عندنا 200 قاضي يستحقون أن يجلسوا على المنصة يكون أمرا طيبا جدا. القضاء مريض مرضا جسيما، وعلى الأمة كلها أن تتكاتف لعلاجه، وعلى الأحرار والشرفاء في القضاء، وأنا واثق أنهم كثيرون، عليهم أن يتصدوا لذلك، وإلا سقطت هيبة القضاء في ضمير المجتمع، وسقطت يعني ما يحيطهم من احترام وإجلال استمر عشرات الأعوام الماضية. خسر القضاء في العامين الأخيرين ما لم يخسره طول عمره. ماذا سيفعل قضاة الخارج عندما يطلعون على ما كانت تفعله نيابة أمن الدولة، وعلى أناس اعتقلوا 20 عاما دون أحكام تحت إشراف هذا القضاء الشامخ؟ ماذا سيقولون؟ ماذا سيقولون عندما يرون رئيسا لناد قضائي ومستشارا كبيرا يستنجد بأوباما: هذه جريمة خيانة عظمى؟ البعض قال أنها تستحق حكم الإعدام، ولدي عشرات الرسائل من محامين رفعوا قضايا بذلك، ورفعوا بلاغات للنائب العام بذلك. القضاء في خطر، القضاء يخطئ خطأ جسيما في حق نفسه وفي حق دينه وفي حق أمته، وعليه أن يعالج نفسه، وعليه أن يسمح لنا أن نعالجه، وعليه أن يترك أو أن يواجه بعض أعضائه المصابين بجنون العظمة، والذين يريدون أن يكون دولة مستقلة، إمارة مستقلة عن الدولة.
نعم. يعني تعرف حضرتك أن الدولة العميقة، طبعا قبل ما أسأل سؤال أنا بشكر حضرتك على هذا الكلام وهذا الطرح، يعني جزاكم الله خيرا، ربنا متعنا بأمر حضرتك يا رب دكتور. الدولة العميقة بتلعب بكل الأوراق، وهي بتحاول بكل الملفات اللي معاها، سواء ملف القضاء أو ملف الجيش، بتحاول تقوم بدفع الجيش للزج بالعملية السياسية، لدرجة أن الفريق السيسي عبد الفتاح السيسي بيقول أن دعوة الجيش إلى انخراط في السياسة لن تبقي لمصر لا جيش محترما ولا دولة محترمة. فهم بيحاولوا بكل القوة بكل السبل يعني الدفع بالجيش عشان يتدخل، بحيث يستطيع التدخل الجيش يقوم بخلع الدكتور محمد مرسي.
هذه كلها جرائم خيانة عظمى، وأيضا القضاء لا يحاسب على ذلك، مع أنه يمكن كل هذه محاولات الانقلاب على نظام الحكم وكذا، وجرائم حقيقية وليست مثل الجرائم الوهمية التي سيطر علينا أحكام ظالمة من القضاء بها في 60 عام الماضية. هذه الفريق السيسي أوجه تحية له على هذا الموقف
طبعا،
وأرجوه أن يصمد عليه، لأنه بذلك فعلا يحمي البلاد. لكن انظر ما حدث في سيناء بعد يومين.
صحيح.
كان انتقاما منه. كان انتقاما من الفريق السيسي.
يعني ده رد على تصريحات الفريق السيسي.
إلا أنني قبل أن تسمح لي بالاستطراد في هذا الموضوع أسأل سؤالا مؤلما جدا خطيرا جدا: كيف اختطف 7 جنود؟
صحيح.
ما هو مستوى تدريب جنودنا؟ ما هو مستوى الطوارئ الموجود؟ ما هو مستوى توزيع القوى، وأن قوة تحمي قوة أخرى؟ كيف يحدث ذلك؟ لماذا لا يحدث مثل ذلك في إسرائيل؟ إن المجاهدين الفلسطينيين يمكثون أعواما يخططون لخطف جندي واحد، أعواما، ويحفرون أنفاقا وإلى آخره. لكن بهذا الشكل لم نسمع أن هذا يحدث في أمريكا أو في أوروبا أو في إسرائيل. أين مستوى التدريب؟ دعني أقول لك أنني عندما أتذكر العشوائية المذهلة في حرب 56 وحرب 67، أتذكر انهيار الجيش، ثم أتذكر انهيار الشرطة في 28 يناير في الثورة، عندما أتذكر ذلك أتساءل عن عشوائية التدريب، عن الفهلوة، عن التظاهر، عن أن العمل ليس هو مقياس التقدم في هذه الأماكن، إنما النفاق، إنما الظلم، إنما حماية اللصوص، إنما ليست أبدا المعايير الدولية، لا يمكن أن يختطف هؤلاء الناس بهذه السهولة. هناك أيضا أشياء كثيرة في هذا الإطار، منها ما هو معلوم قبل ذلك، كان معروفا أن المخابرات المصرية تحت إشراف عمر سليمان دربت 4000 فلسطيني بالاتفاق مع إسرائيل كي يدخلوا غزة بعد انتصار إسرائيل الذي كان يتوقعونه عليها في حملة الرصاص المسكوب. تم هذا تحت إشراف عمر سليمان ومحمد دحلان وبمشاركة من إسرائيل. هؤلاء 4000 ظلوا في سيناء لم يخرجوا منها. اليوم صحيفة الحرية والعدالة تصحح الرقم وتقول أنه 6000. تذكر أن دحلان، أحمد شفيق، الثورة المضادة، بعض القضاة هنا الذين يستعينون بأمريكا ويستنجدون بأوباما، هذه كلها حلقة مؤامرة واحدة. لا بد أن نستيقظ، الأمور كلها متصلة هذه يعني. ثم انظر إلى أي مدى بلغ التشويه، ماذا يدفع جنود الشرطة إلى إغلاق معبر رفح؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ إسرائيل هي التي تحكمنا، مبارك هو الذي يحكمنا، إعلام باسم يوسف، عماد الدين أديب، ولميس وإلى آخره، وجه الناس إلى أن يكونوا ضد فلسطين لا ضد إسرائيل. هذه كوارث، هذه كوارث على النظام الإسلامي أن يهتم بها وأن يدرك خطورتها علينا. أيضا يتصل بذلك حركة تمرد وهذه التوقعات التي تجمعها، هذا كله شحن إسرائيلي. إعلام مبارك هو الذي يتحرك، الحزب الوطني هو الذي يتحرك، مباحث أمن الدولة هي التي تتحرك. أنت حركتك محدودة جدا، وكلما كدت تتحرك هاجموك وصرحوا في وجهك، أنت تؤخون فتتراجع مهرولا في سرعة وذهول وخوف. أنا لا أخون والله، ما هذا الذي يحدث؟ هذه مسؤوليات جميعا ويجب أن نتصدى لها.
طب دكتور،
أيضا بالنسبة للجنود، يعني هذه يعني عندما يذهب جنود الشرطة ويغلقوا معبر رفح، إذا دحلان وراء هذا، إذا إسرائيل وراء هذا، إذا المطلوب إثارة قدر هائل من النعرات، لأن الجيش لابد سيتدخل بعنف في سيناء، ستنشأ إحن بين الجيش وقبائل سيناء. الإحن في البداية كانت بين تصرفات الشرطة المجرمة وأهلنا في سيناء، والآن دعني أوجه نداء إلى مشايخ القبائل في سيناء، نحن نحبكم جدا ولعن الشرطة التي أساءت التصرف معكم، عار عليكم أن يختطف أبناؤنا عندكم، عار عليكم، عليكم يعني تصرفوا بمنتهى الخشم والحدة والعنف مع قاطفيهم، أفرجوا عنهم فورا. أنتم يا من وقفتم ضد إسرائيل عشرات الأعوام وهم يتوسلون إليكم أن تخونوا بلدكم، لم تخونوها أبدا، الآن يتوجه هذا الزخم كله ضد الإسلام وضد الدولة التي تحاول الرجوع للإسلام، عار عليكم، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى وطنيتكم، نحن نحبكم ودافعنا عنكم دائما، فلا تأتوا في اللحظة الحرجة وتشاركوا في هدم الأمة.
نعم، ما تصبح بعد إذن حضرتك.
تفضل
دكتورة أسماء، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك.
أولا برحب بحضرتك وبرحب بالدكتور العظيم والقامة الكبيرة جدا اللي احنا كلنا فخورين بيها، واحنا معاك يا دكتور. احنا شباب صغير، يعني انا عندي 33 سنه، بس انا كنت بتابع حضرتك من يعني من قبل وليمه لاعشاب البحر بتاعت حيدر حيدر. والمقال الى الان موجود عندي يا دكتور. وعايزه اقول لحضرتك نفسي على حاجه، الموضوع مش دلوقتي باسم يوسف والبرنامج اللي عامله يا دكتور، من زمان والاسلام بيحارب، من ايام افلام عادل امام والارهابي، من كان ايام ما كانوا بيطلعوا الارهابي الجلابيه واللي بيضرب واللي بيموت واللي بيعمل. يعني باسم يوسف ده على الاقل يعني في البرنامج انت ممكن تقلب القناه، انت ممكن تعمل، لكن المصيبه ان هم عملوا زعزعوا العقيده بتاعتنا، فبقت الناس بتروح تشتري التيكتس عشان تروح تتفرج على الافلام دي يا دكتور. يعني الموضوع دلوقتي مش موضوع باسم يوسف، الموضوع من زمان مخطط ليه وممنهج ليه من زمان. بس انا احيانا بيبقى عندي احباط، واحيانا لما بشوف حضرتك بيبقى عندي امل وبدأ ان ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمرك يا دكتور. طب احنا الشباب يعني احنا معاكم، يعني فيه شباب وشباب صغير وشباب يعني متحرر مش يعني متفتحين ومتعلمين ومعاكم، بس احنا متعرفين يعني نعمل ايه، يعني ايه الحاجة اللي نعملها. قولولنا يلا يلا، هتقولولنا يلا عن جهاد الستات قبل الولاد هنروح، يعني قولولنا وخلوكم معانا يا دكتور. يعني انا يعني احنا دلوقتي اللي بندور عليكم، احنا اللي بنيجي وراكم، بقولك يا دكتور انا موجودة اهو، انا وابني وكل ما املك انا موجودة، يعني الا العقيدة الا عقيدتي. ويكذب اللي يقول ان الحرب مش حرب عقائد، لا، عقائدية، كله بيحارب عشان العقيدة الدينية. حملات زي انا بقترح، معلش انا اسفة، وما يقعدوش بقى كفاية قرفنا، يخوفونا بفتنة طائفية ومش فتنة طائفية، قرفنا. زي ما في حملات تبشير لازم تتعمل حملات تانية توعية اسلامية بالعقيدة. مش العقيدة مش منظر، مش مظهر، مش دقن، مش جلبية، مش عباية، عقيدة التوحيد. الاسلام نزل بكل حاجة بالتوحيد، التوحيد.
شكرا.
لكن دي تبقى راسخة جوانا. انا اسفة وسعيدة جدا يا دكتور ان انا
شكرا جزيلا لحضرتك. يعني ده صورة من صور نبض الشارع، انه ما شاء الله لازال الوعي المستمر في الشارع المصري، ولكن ايضا نحن الى يعني في حاجة الى مزيد من هذا الوعي. واظن ان هذا الوعي لن يتم الا برضو لن نمل من تكرار كلامي مع حضرتك حول مشروع صحوة المساجد، هو الذي سوف يكون المخرج والسبيل الوحيد ان شاء الله تعالى للخروج من هذه الكبوة، وايضا لزيادة الوعي عند الشعب المصري والمسلمين جميعا.
هذه مهمة الدولة، مهمة العلماء جميعا، مهمة أئمة المساجد. لكنني يعني أنا هذا اليوم حزين جدا وغاضب جدا، أخشى أن يكون حتى بعض العلماء يخشون من هذا الأمر، لأن هذا الأمر سيعيد المجتمع المسلم قوته الكاملة. لن يكون لهذا المجتمع أن يخدعه أو أن يستعبده أحد، لن يكون هذا المجتمع مجتمع الأمة الراكعة الخاضعة المستذلة، لن يكون عندما يصحو وعندما يعرف أصول دينه وعندما يتربط هذا الترابط الذي يجعل المسلم في أسوان يتداعى للمسلم في مرسى مطروح، ثم يتداعيان للمسلم في فلسطين وفي بورما وفي كل أنحاء العالم. يجب أن يترابط المسلمون، هم الآن جزر معزولة، هم الآن محاصرون. يجب يعني هذا أمر يعني ربما نتكلم فيه طول، ربما نحتاج إلى حلقة كاملة بعد ذلك في مشروع المساجد. عملية تثقيف الشعب المسلم وعملية استعادة الإعلام من يعني جحافل مبارك، وجحافل مبارك هي جحافل إسرائيل، هي جحافل أمريكا، هي جحافل التنصير، هي جحافل التبشير. يعني هذه كلها منظومة مؤامرات، منظومة مؤامرات واحدة. أرجو أن تسمح لي بوقت، أنا لا أدري
هل
تفضل الوقت أم
لا تفضل،
لكن هناك بيان من الشيخ عمر عبد الرحمن أريد أن أقرأه، هل أقرأه
لا تفضل تفضل.
يعني عندما يترك علماؤنا ينتهكون هذا الانتهاك، وعندما يبجل الراقصون والراقصات والداعرون والداعرات كل هذا التبجيل، عندما تترك صحفنا في أيدي العلمانيين ويعتبر الإسلاميون يعني الإسلام لا يمكن أن يتم بمقاومات فردية، إنهم ينظرون الآن الدولة العميقة بامتداداتها في الخارج والداخل، يتعاملون مع الإسلام كميكروب بدأ يغزو أجسامهم، لكن القلب معهم والرأس معهم والأطراف معهم والدم لهم، وهم يقاوموننا بمضادات الحيوية. لا يمكن أن نواجه جزءا جزءا، لا بد أن تكون المواجهة شاملة على كافة المستويات وأن تكون في أوقات متقاربة. لا يمكن أن أبني إسلاما وأن أدع المساجد تحرق، وأن أدع المساجد تقصف بالمولوتوف، وأن أدع الناس يسبون هذا السباب في الشارع، وأن أدع الناس يعتدون على قيامنا هذا الاعتداء، وأن أدع خطيبا شاذا يخطب في المصلين في ميدان التحرير. لا يمكن أن ينتصر الإسلام وهذا موجود. لا يمكن أن ينتصر الإسلام ونحن نترك شيخا من شيوخنا وأخاطب السلفيين في كل مكان. يا من تركتم قضايانا الأساسية ورحتم تتنابزون بالألقاب، يا من تركتم الدفاع عن الدين ورحتم تدافعون عن أحباركم، يا من تركتم كل ذلك، شيخكم الشيخ عمر عبد الرحمن يرسل إليكم رسالة أقرأها لكم فانزفوا الدموع دما. يقول الشيخ الجليل: أيها الإخوة الأجلاء والمسلمون في سائر أنحاء العالم، إن الحكومة الأمريكية رأت سجني ووجودي في قبضتها الفرصة السانحة، فهي تغتنمها أشد الاغتنام لتمرير عزة المسلم في التراب والنيل من عزة المسلم وكرامته، فهم لذلك يحاصرونني. ليس الحصار المادي فحسب، إنهم يحاصرونني معنويا أيضا، حيث يمنعون عني المترجم والقارئ والراديو والمسجل، فلا أسمع أخبارا من الداخل أو الخارج. وهم يحاصرونني في السجن الانفرادي، فيمنع أحد يتكلم العربية أن يأتي إلي، فأظل طول اليوم والشهر والسنة لا أكلم أحدا ولا يكلمني أحد، ولولا تلاوة القرآن لمسني كثير من الأمراض النفسية والعقلية. كذلك من أنواع الحصار أنهم يسلطون علي الكاميرا ليلا ونهارا لما في ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء الحاجة، ولا يكتفون بذلك بل يخصصون مراقبة مستمرة علي من الضباط، ويستغلون فقد بصري في تحقيق مآربهم الخسيسة، فهم يفتشونني تفتيشا ذاتيا، فأخلع ملابسي كما ولدتني أمي. أتكلم إلى ضمائركم يا معشر المسلمين في كل مكان، يا من غفلتم عن كل هذا الهواني لأعز شيوخكم وأغلاهم. وأكمل: يفتشونني تفتيشا ذاتيا، فأخلع ملابسي كما ولدتني أمي، وينظرون في عورتي من القبل والدبر. عن أي شيء يفتشون؟ عن المخدرات أو المتفجرات، ويحدث ذلك قبل كل زيارة وبعدها، وهذا يسيء إلي ويجعلني أود أن تنشق الأرض، ولا يفعلون معي ذلك، ولكنها كما قلت الفرصة التي يغتنمونها ويمرغون كرامة المسلم وعزته في الأرض، وهم يمنعونني من صلاة الجمعة والجماعة والأعياد وأي اتصال بالمسلمين. كل ذلك يحرمونني منه، ويقدمون المبررات الكاذبة ويختلقون المعاذير الباطلة، وهم يسيئون معاملتي أشد الإساءة، فلا يستجيبون لطلباتي ولا يحضرون لي ما أحتاج إليه، وأظل أطرق الباب لفترات طويلة بلغت أحيانا 6 ساعات فلا يجيب أحد علي، على حين إذا طرق الباب أي سجين طلقات قليلة فإنهم يأتون إليه مسرعين وملبين طلباته، ويهملون في شؤوني الشخصية كالحلق وقص الأظافر بالشهور. وكذلك يحملونني غسل ملابسي الداخلية، حيث أنا الذي أبري الصابون عليها، وأنا أدعكها، وأنا أنشرها. هل بقيت لكم يا معشر المسلمين كرامة؟ وأنا أدعكها وأنا أنشرها، وإني لأجد صعوبة في مثل هذا، ثم إني لا أشعر بخطورة الموقف، فهم لا محالة قاتلي، إنهم لا محالة يقتلونني، لا سيما وأنا بمعزل عن العالم كله، لا يرى أحد ما يصنعون بي في طعامي أو شرابي أو نحو ذلك، وقد يتخذون أسلوب القتل البطيء معي، فقد يضعون السم في الطعام أو الشراب أو الدواء والحقن، وقد يعطونني دواء خطيرا فاسدا، وقد يعطونني قدرا من المخدرات قاتلا أو محدثا جنونا، خصوصا وأنا أشم روائح غريبة وكريهة منبعثة من جهة الطابق الذي فوقي، مصحوبا بها ضجيج مستمر كصوت المكيف القديم الفاسد، ومعه خبط وقرع وضوضاء وطرق كصوت ضرب القنابل يستمر بالساعات من ليل أو نهار. وهم سيختلقون عندها المعاذير الكاذبة والأسباب الباطلة في أمر الوفاة، فلا تصدقوا ما يقولون، إنهم يجيدون الكذب، وقد يختلقون إساءة خلقية يختلقونها ويستخرجون لها الصور لإساءة خلقية لي. كل ذلك ينتظر منهم، إن هؤلاء هم الذين يحاربون أي صحوة إسلامية في العالم كله، ويعملون على إشاعة الزنا والربا وسائر أنواع الفساد في الأرض كلها. إنهم إن قتلوني ولا محالة هم فاعلون، فشيعوا جنازتي وابعثوا بجثتي إلى أهلي، لكن لا تخذلوا دمي ولا تضيعوه، بل اثأروا لي منهم أشد الثأر وأعنفه، وتذكروا أخا لكم قال كلمة الحق وقتل في سبيل الله. تلك بعض كلمات أقولها، فهي وصيتي لكم. سدد الله خطاكم وبارك عملكم، حماكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، مكن الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عمر عبد الرحمن، هل نستحق دعاءه لنا؟ هل نستحق احترامنا لأنفسنا؟ هذه منظومة شاملة. من يترك عمر عبد الرحمن هناك سيترك باسم يوسف هنا، وسيترك عبد الله بدر محبوسا، وسيترك الضباط الملتحين خارج أعمالهم. منظومة الإسلام لم تتحقق. هناك أشياء خطيرة جدا، أعرف أن الوقت قد أزل. هناك مؤامرات على أهل النوبة، أرجو أن نتكلم فيها في حلقة قادمة. يشارك فيها الألمانيون، تشارك فيها الكنيسة، يشارك فيها أقباط المهجر، يشارك فيها الأسواني، يعني مؤامرة كاملة لدفع النوبيين إلى طلب يعني الانفصال عن مصر. هناك يعني كوارث كثيرة جدا. هناك أحمد منصور يتحدث عن مؤامرة شارك فيها مبارك ويجب أن يحاكم عليها، غرامات بالمليارات قد تحكم في قضية الغاز يعني على مصر، مليارات سوف يترتب عليها، مصادرة كل أملاك مصر بالخارج ما عدا السفارات، حتى الطائرات يمكن أن يحجز عليها، أي أملاك للدولة المصرية بالمليارات لا تستطيع مصر أن تدفعها، مليارات قد تدفع مصر للإفلاس، والقضاء غافل عن هذا، ولو صلح القضاء لاستطعنا أن نحاصر هذا الأمر. يعني أحمد منصور وكثيرون غيره، كثيرون من المراقبين الاقتصاديين يتوسلون الآن، ابحثوا عن طريق لإرغام مبارك على أن يعني يضغط على أصدقائه في إسرائيل ألا يرفعوا هذه القضايا، ولو تصالحتم بأي شكل من الأشكال. هناك كوارث لا أول لها ولا آخر. هناك يعني أحمد منصور قلناه، هناك يعني واحد يزعم أنه حفيد سيد قطب ويقول أن حكم إسرائيل أهون من حكم الإخوان المسلمين. خسئت أيها الرويبضة، خسئت ولو كنت ابن من الناس. يعني هناك أيضا ما يحدث في وزارة الثقافة، ما قاله سعد الدين إبراهيم على توصيه بعض السلفيين له لكي يفتح قناة مباشرة مع أمريكا. هناك أشياء كثيرة جدا، والوقت لا يكفي، ولا جهد علمائنا يكفي، ولا جهد حكامنا يكفي. والأمر بهذه الطريقة يثير كثيرا جدا من القلق وكثيرا جدا من الحزن، ما يبذل من مجهود. يعني أنت تنزح ماء بحر بفنجان أو بملعقة، المجتمع كله يجب أن يجند وأن يجيش ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويجب أن يواجه، ويجب أن يحارب حرب الإسلام كما كان يحاربها أهل المدينة على سبيل المثال، كما حاربها صلاح الدين وكما حاربها قطز. لكن بهذه الطريقة العشوائية، بهذه الطريقة المهلهلة، لن نصل إلى شيء.
طيب، في ظل هذه الكوارث وكل هذه المخاوف الكبيرة اللي حضرتك بتستعرضها، خلينا نتساءل سؤال يخطر في بال الكثير منا، متى يفيق جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي لمواجهة هذه الكوارث؟
يعني فيما أظن ولقد تحدثت مع بعضهم أن هناك خلافا داخل جماعة الإخوان المسلمين. لكن الأمر ليس أمر جماعة الإخوان، وأنا هناك الكثير جدا لكي لا يظن أحد أنني أدافع عن الإخوان بالذات، والدفاع عن الإخوان شرف والدفاع عن الإخوان واجب، لكن لعلك تذكر أن انتقدتهم انتقادا شديدا جدا في البداية. الآن لم يعودوا إخوان مسلمين وإنما أصبحوا رأس المشروع الإسلامي. الآن أوجه انتقادي لهم وأوجه المشورة لهم، لكن المجتمع عليه واجب. إذا لم يستطع الإخوان، ليسوا جزءا منفصلا ولا نتوءا بارزا في المجتمع، الإخوان جزء من المجتمع ونستطيع أن نضغط عليهم. لو خرجت مليونية لا تلوم الإخوان دائما، لو خرجت مليونية سترغم محمد مرسي رئيس الجمهورية وليس رأس المشروع الإسلامي، سترغمه مثلا على حل أزمة القضاء حلا ينقذ البلاد من الفساد. لو خرجت مليونية سترغمه على إقامة الحد أو على الأقل نفي باسم يوسف. لو خرجت مليونية سترغمه على إصدار ولو قرار بالعفو على عبدالله بدر، وإن كنت لا أقترح قرارا بالعفو بل أقترح قرارا بمحاكمة قاضيه. يعني هناك أشياء كثيرة جدا نحن نلقي، نحن يعني ركننا إلى بيوتنا وانتظرنا الإخوان أن يفعلوا، وهذا أمر يعني لا يحدث في التاريخ. هذا يعني انتظار المخلص من طرف آخر، هذه فكرة مسيحية، ينتظرون المخلص، ينتظرون من يدفع ثمن خطاياهم، من يصلب بدلا منهم. أين أنتم؟ أين أنتم في الشارع؟ يعني لكم آلمتني كلمة أحدهم وهو يتكلم عن البلطجية حول قصر الاتحادية ويقول لو أن هؤلاء هاجموا منزل العمدة في قريتنا لاستطاع الخفراء أن يقبضوا عليهم. الآن لو نظرت إلى مهزلة مليونية الأمس وكان فيها ما لا يزيد عن 200 أو 250 واحد على الأكثر، أين ويقفلون ميدان التحرير والشرطة متواطئة وساكتة. ثم يعني لقد لمست لمسا سريعا ولا أريد أن أسبب يعني مشاكل أكثر، لمست 4000 أو 6000 الذين دربتهم المخابرات المصرية مع دحلان في سيناء لاشتراك مع إسرائيل. أين دور المخابرات؟ لو صح دور المخابرات ما حدث هذا كله. أين دور المخابرات في متابعة واحد مثل أحمد ماهر الذين يعني قلبوا الدنيا عليه في الأسبوع الماضي؟ أحمد ماهر سافر أمريكا في العامين الماضيين 22 مرة. لو حسب كل مرة كلفته 5000 دولار، إذن هو دفع 1,000,000 جنيه مقابل سفره لأمريكا. وكان لا يملك شيئا كلها. واحد زي أحمد دومة دبلوم صنايع، صنايع عشان ما حدش يقول لنا بقول صنايع، وهو لا يعمل. الآن عربية بي ام دبليو وأبوه موظف عادي، موظف شريف. هناك واحد اسمه أحمد الليمة يحكون لي أنه كان يلبس ملابس ممزقة. الآن بي ام دبليو، أين دور المخابرات؟ أين دور الأمن الوطني؟ أم أن دور الأمن الوطني أن يبدأ في تفريق القضايا، يبدأ يعيد سيرة مباحث من الدولة؟ أم أن الشرطة يعني لديها إصرار على إما أن تعود وتذل الشعب وإما لا تعود؟ فالتغب، هذا أفضل.
أنا كل مرة في ختام الحلقة بطلب من حضرتك رسالة بتوجهها مثلا دكتور محمد مرسي أو التيارات الإسلامية، فأنا هسيب هذا الاختيار في هذه المرة لاختيار حضرتك، ويعني الرسالة الأخيرة إلى من تحب أن ترسلها؟
أحب أن أرسلها للأمة. يوم القيامة لن يقف أمامكم محمد مرسي ينافع عنكم ويدافع عنكم ويشفع لكم، أنتم الذين سيشفعكم الله فيه. وكل واحد منكم آتيه يوم القيامة فردا، سنحاسب كل واحد لوحده، واحد سيسأل عن شؤون الأمة كلها، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في يوم ربما يكون مقداره 50,000 سنة، حسبت هذا مرة فاكتشفت أن كل يوم من حياتنا بافتراض أن متوسط عمر المسلمين 60 سنة، ستحاسب عن كل يوم من حياتك يوم القيامة في 3 أيام، ستسأل عن كل كبيرة وصغيرة. نحن نزعم أننا مسلمون ونحن مسلمون في بطاقة الرقم القومي، نعم، في جواز السفر، نعم، وحتى هذه يريدون أن يلغون هذه الخانة. لكن هل نحن مسلمون في تصرفاتنا؟ هل نحن مسلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل نحن مسلمون في التصدي لأعداء الإسلام؟ هل كان يمكن أن يترك هؤلاء الرعاع وهذا الهمج الهامج يفعل ما يفعله الآن بالأمة؟ لو أن الأمة تجمعت في المساجد وفي الشوارع وفي الطرقات، لو أن المسلمون تكاتفوا في البرامج الإعلامية، لو أن المسلمين تكاتفوا في الصحف، لكنهم آنسوا إلى الاستسلام والتقوقع ليعيدوا قصة التتري الذي كان يجيء للمسلم فيقول له ارقد وانتظرني حتى آتي بسيف لأذبحك. نحن الأمة سلبية تماما، يجب للأمة أن تعود إلى سيرة الأمة الأولى. المشكلة ليست مشكلة الدكتور محمد مرسي الآن، وإنما مشكلة أمة غير مستعدة لأن تقوم عوجاجه بسيفها إلى عوج وأن تسير خلفه إلى عدل وأنصف. الدكتور محمد مرسي أدعو له بجماع قلبي، وأحترمه وأقدره وأقدر ذكاءه وأختلف معه في طريقة علاجه، مع أنني أرى أنه عبقري، لكن كما قال الشيخ حازم عنه ذات مرة، هو قوي جدا ولا يدرك أنه قوي. هو لو مرة واحدة الدكتور محمد مرسي خرج وناشد الأمة أن تخرج خلفه، خرج وأعلن الثورة، سيقوم المجتمع كله خلفه، سيكتشح كالطوفان كل تلك القمامة الفكرية والقمامة الشرطية والقمامة العسكرية والقمامة القضائية، سيكتشحها كالطوفان. قم بها يا دكتور محمد مرسي، قم بها منظمة بدلا من أن يقوم الناس بها عشوائية، قم بها محكومة بدلا من أن تكون انفجارا لا نعرف نتائجه.
أنا مش لاقي كلمات أشكر بها حضرتك بصراحة، يعني بعد هذه الكلمات التي خرجت من قلب حضرتك إلى قلوبنا جميعا، ونسأل الله أن يمتعنا بمرح حضرتك ويجعلك حصن حصين للإسلام والمسلمين دائما وأبدا يا رب العالمين، يعني ويحفظك ويخليك لينا يا دكتور. أنا بشكرك، شكرا جزيلا لك الكاتب الكبير دكتور محمد عباس، وربنا يحفظك. وفي ختام هذا اللقاء الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، تقبلوا تحياتي، نصدقكم الله، ونسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة للوجه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فخر وهوية أكرم بتراث الأجداد يرسم آمال البشرية، هيا نسترجع ذاكرة ومواقف من زمن نادر، نتوحد ونشكل وعيا وطريقا للوقت الحاضر، وطريقا للوقت الحاضر. آه آه آه